السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة، أعجبتني كلمة قالها رجل يصف فيها النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف هو موصوف به في القرآن الكريم، لكن هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة رجل مشرك على غير الملة، ومعنى أنه يشهد هذه الشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن القصد من الحديث عنها أن خلق نبينا صلى الله عليه وسلم غزا قلوب مخالفيه. وصلت؟ أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم غزا قلوب مخالفيه، بمعنى أن المسلم كداعية أو كإمام يستطيع أن يؤثر في الناس حتى المخالفين، ويظهر دعوة الإسلام نقية صافية لا لبس فيها ولا غموض، يرغب فيها الناس، وهذا الذي أعطى القوة لهذا الدين. فدين الإسلام دين قوي يغزو القلوب، ولو كانت قوة الإسلام مرتبطة بنشاطنا وقوتنا نحن لما بلغ هذا المبلغ، إنما هو دين مؤثر. كان المشركون أيام النبي صلى الله عليه وسلم يأتون ليسمعوا القرآن من صلاته عليه الصلاة والسلام، وكانوا أيضا يستمعون لقراءة أبي بكر وهو يقرأ القرآن في فناء بيته ويبكي ويستمعون القرآن، وكان المشركون أيضا يستمعون لقراءة خبيب بن عدي لما أسروه في مكة وقتلوه بعد ذلك، فكان وهو في الأسر يقرأ القرآن، فكان يعجب به أهل الدار وهم مشركون. إذن فهذا الدين قوي، سواء قمنا به أو لم نقم، فقوته مستمدة من ذاته، ونحن ما نحن إلا أوعية تنقل هذا الدين الكريم إلى الناس. فينبغي يا إخوة، ونحن ننقل هذا الدين للناس، أن نعرضه عرضا يليق بجلال وعظمة هذا الدين. ينبغي أن نبلغ رسالة الله إلى الناس بطريقة شرعية صحيحة ترغب الناس في حب هذا الدين واعتناقه، لا نكون نحن وسيلة تنفير وصد، إنما ينبغي أن نكون وسيلة ترغيب وقناعة عند المخالفين. الآن في زخم الحرية الموجود إلى حد ما وإلى حين، يعني في حرية الآن في الدعوة، قد تتحدد أو تتهذب أو تترشد، فالأمور لن تستمر هكذا. فينبغي على كل مسلم غيور أن يبلغ الدعوة، وأن يظهر المسلمون ظهورا حسنا وبكلام حسن قال الله عنه سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وينبغي أن يكون الواحد منا قدوة في ذلك. وصف أحد المستشرقين الفرنسيين واسمه هنري سيرويه، يصف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بعد دراسة وبحث وتدقيق في هذا الدين وفي سلوك داعيته الأول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فخرج بالآتي، خرج بالآتي: شهادة من رجل مشرك يشهد بها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول نص عبارته: محمد عليه الصلاة والسلام، محمد لم يغرس في نفوس الأعراب فقط مبادئ التوحيد، وإنما غرس في نفوسهم المدنية والأدب. محمد لم يغرس في نفوس، لم يقل أتباعه، إنما قال الإيه؟ في نفوس الأعراب. محمد لم يغرس في نفوس الأعراب فقط مبدأ التوحيد، وإنما غرس فيهم أيضا المدنية والأدب. يعني إذن نجح عليه الصلاة والسلام في تحويل البدوي إلى رجل موحد، إلى رجل موحد يتمتع بالمدنية والأدب، بعد أن كان لا يعرف المدنية في البادية. فنجح النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكان غيورا على التوحيد ومصرا على المحافظة عليه وحماية جنابه، ومع هذا كان يعلمهم المدنية والأدب. وكان يقبل النصيحة حتى من اليهودي، يقبل النصيحة حتى من اليهودي. وفي الحديث الصحيح أن يهوديا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا محمد، إنكم تنددون وتشركون. فقال عليه الصلاة والسلام: وكيف ذلك؟ تنددون يعني تجعلون لله ندا. يا دعوة محمد فيها هذا الكلام؟ هذا الأمر جعل النبي يسأل: كيف ذلك؟ واحد بيدعي دعوة يقول: إنكم تنددون وتشركون. فقال له: وكيف ذلك؟ قال: نسمع من أصحابك وهم يحلفون بالكعبة. الرجل اليهودي عرف إن التعظيم لله ألا يحلف بغيره، وإذا حلفت بغيره اتخذت له ندا في التعظيم. نسمع من أصحابك يحلفون بالكعبة ويقولون: ما شاء الله وشئت. النبي عليه الصلاة والسلام على طول نصح أصحابه، قال لهم: لا، غيروا، لأن دي عبارات قيلت بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعها اليهودي، فربما كانت بجهل من الرجل الذي قالها. المهم إن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له: أنت يهودي، أنت اللي هتعلمنا التوحيد، أنت اللي هتعلمنا الإسلام، ولكن سأله قال له: وكيف ذلك؟ قال: نسمع من أصحابك يحلفون بالكعبة ويقولون ما شاء الله وشئت. فقال النبي مصححا لأصحابه: إذا حلفتم فلا تحلفوا بالكعبة، واحلفوا بالله، ولا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. يبقى أنصف اليهودي ولا لا؟ قبل منه النصيحة ولا لا؟ لأنها حق. وعلم أصحابه ذلك. إيه الفرق بين ما شاء الله وشئت وبين ما شاء الله ثم شئت؟ ما شاء الله وشئت يعني انتوا الاثنين شركاء في المشيئة، انما ما شاء الله ثم شئت يبقى مشيئة ربنا سبحانه وتعالى في الاول، وانت مشيئتك تأتي من بعد مشيئة الله، كما قال جل وعلا: وما تشاءون الا ان يشاء الله. واضحة؟ فكان النبي يعلم الناس التوحيد، وجميع الرسل كانوا بهذا السلوك والخلق. قال الله عنهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن دي دعوة الأنبياء من قبل، أنهم كانوا يأتون إلى أقوامهم ويعلمونهم التوحيد أولا، ثم يعلمونهم المدنية والأدب. هناخد مثال قبل ما نختم بنبينا عليه الصلاة والسلام، ناخد مثال من الأنبياء والرسل قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله فيهم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يوسف عليه الصلاة والسلام لما أدخل السجن بسبب أنه امتنع عن ما طلبته منه امرأة العزيز، وطلب من الله عز وجل أن يعينه في ذلك، وقال: يا ربي أنا سأمتنع عن المعصية ولكن بعونك، فأعني وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، استجاب له وصرف عنه. يبقى أنت محتاج دايما عون ربنا في البعد عن فتنة النساء. ما تقولش انني بطل، انا بقعد مع النساء ولا بيهمنيش، كأنهم بناتي. الكلام ده كله كلام شياطين. حتى لو فعلا كان انسان بارد زي المخنث، فلا بد له ان يمتثل ظاهر الشرع، فلا يجلس ولا ينظر الى النساء، لان النبي عليه الصلاة والسلام كان قويا في ذلك، وقلبه سليم ونظره سليم، ومع ذلك كان يمتنع عن هذه المحارم. فيوسف مقابل انه تعفف ادخل السجن. لما ادخل السجن دخل معه السجن ايه؟ فتيان، اثنين شباب، ودخل معه السجن فتيان. الأول رأى رؤيا أزعجته، والثاني كذلك. فلما كانت الرؤية مزعجة بالنسبة لهم، أما دخل يوسف سألوه عن تعبير وتأويل هذه الرؤية. ما الذي علمهم وعرفهم أن يوسف يعبر الرؤيا؟ قرأوا ذلك في وجهه. من قال هذا الكلام؟ قالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. احنا شايفينك رجل صالح، طيب كيف عرفوا الصلاح فيه؟ أثر الطاعة والعفة يبدو على وجه الطائع العفيف، أثر الخلق الجميل، وأثر التوحيد، وأثر الطاعة يظهر على الوجه، سيماهم في وجوههم. فنظروا في وجهه فرأوا فيه صلاحا. فقالوا نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يوسف عليه السلام لم تكن قضيته فقط أن يعبر للناس الأحلام، وإن كان الله أعطاه ذلك، لكن قبل ذلك كله يطمع في إسلام الناس. وعشان الناس دي تسلم وتسمع كلامه لازم يثق فيه ويشعر إنه شيء ثمين. الكلام ده اللي أنا بقوله يا إخوة أنا بقوله ليه دلوقتي؟ عشان إحنا في مرحلة عايزين الناس تتعرف علينا، عايزين الناس تتعرف على المسلمين اللي بيسموهم في اصطلاحهم، وإن كان هو اصطلاح أصلا اصطلاح صحيح، أن المسلمين سلفيون، يعني يتبعون ما سلف من أسلافهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فنريد أن يظهر المسلمون للعالم الآن ممثلين لشخص ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش بقى أن كل واحد يطخ كلمة من اليمين وكلمة من الشمال تنفر الناس وتخليهم يمسكوا فيها ويقولوا في الآخر آدي المسلمين. فنحن نريد منهجا شرعيا نخرج إلى الناس به. فيوسف عليه السلام أعطى للناس ثقة في نفسه وظهرت منزلته عندهم، ده فضلا عن سيماه التي كانت في وجهه وعرفوا منها أنه رجل صالح. نظروا في وجهه فقالوا إنا نراك من المحسنين. النبي عليه الصلاة والسلام محمد لما هاجر إلى المدينة، يقول عبد الله بن سلام اليهودي، كان يهوديا وأسلم، وكان يسمع الناس يقولون كذاب وساحر، فلما سمع أنه جه المدينة طلع مع الناس فضول الرؤية، طلع لينظر إلى هذا القادم الزعيم. يقول الحديث في الصحيح مسلم فنظرت إلى وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب. لا 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 لا، الكذاب له شك. يقول فنظرت في وجهه فعرفت أنه ليس بوجه كذاب، وسمعته أول ما سمعته يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، أو أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام. لما واحد جاي إن نراك من المحسنين، فعرفت أنه ليس بوجه كذاب، يوسف إن نراك من المحسنين، محمد عليه الصلاة والسلام، فعرفت أنه ليس بوجه كذاب، ويقول للناس أيها الناس افشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام. إذا معناها بيعرض البضاعة، افشوا السلام، الإسلام دين سلام، ما أشعرش اللي حوالي أنني مدام أسلمت وتمكنت هوريك، افشوا السلام، بيعرض دعوته. ليه؟ لأنه عارف إن اللي طالع يشوفه لما كان مهاجرا ووصل المدينة، اللي طالع يشوفه وينظر إليه مين؟ ها؟ مسلمين وغير مسلمين، مسلمين وغير مسلمين، فلا بد أن تكون الدعوة تشمل الجميع، الكل يقنع بها. فلذلك عبد الله بن سلام أسلم، وبيحكي عن هذه اللحظة أنها كانت لحظة جميلة، رأى وجها صالحا ورأى قولا صالحا. هذا الذي نريده منا كدعاء في هذه الفترة خاصة، بحيث يقبلنا الناس ولا يخافون منا، أو يبدأون مستقبلا يعدون للتعامل معنا. يبقى احنا جبنا لنفسنا المشاكل، فلا بد من عرض الإسلام عرضا لطيفا. فيوسف قدم لهم المقدمات ليثقوا فيه، لما بيطلبوا منه تعبير الرؤية ما ردش على الرؤية مباشرة، قال لهم ما هو أعظم من تعبير الرؤية، لأن تعبير الرؤية انت لو رحت لأي واحد وقلت له فسر لي، خاصة لو لقاك شيخ، هيقنع بإيه؟ بكلامك، وهو عارف انه اجتهاد ما هوش نص. انما لما يكون بيقنعك بواقع يقول لك مش احنا قاعدين اهو، هيخش علينا دلوقتي واحد شايل عنب، جبتها منين؟ ده واقع تراه رأي العين. فبيقول لهم لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكم، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكم، قبل ما يدخل عليكم أي طعام أقول لكم النهاردة هتاكلوا عنب، النهاردة هتاكلوا ثريب، النهاردة هتاكلوا فول. فده دليل دامغ وواقعي لا يحتمل التكذيب ولا الشك. المعلومة دي تعطي عندهم ايه؟ ثقة. الرجل ده رجل مهم، الرجل ده رجل خطير، لازم نلبد له ونلتف حواليه. وبعدين يبدأ لما يحسسهم ان ده علم وعلم موثوق به، يربط هذا العلم بالرب فيقول ذلكما مما علمني ربي. هيبقى الوصول الى الرب في اللحظة دي سهل ولا محتاج جهد؟ سهل. ليه؟ ان هو حط لهم حاجة مهمة جدا يخليهم يصلوا الى الرب. قال ذلكما مما علمني ربي. مين ربك يا يوسف؟ قال اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. اللي أنا عليه ده واللي انتوا شفتوه ده في ناس كتير كفر بيه، لكن أنا وأبائي وأجدادي على هذا، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، لا يصلح أن نشرك بالله. وبدأ يعرض قضية التوحيد بقوة لكنه وطأ لها ومهد لها وصار داعية مقبولا. وفي آخر الكلام بقى بعد ما اتكلم في التوحيد ده كله قال لهم يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. خلصت القصة. شايف الترتيب؟ احنا عايزين نعرض بضاعتنا بهذا الشكل، شكل يليق بعظمة الدين وعظمة الداعية إلى هذا الدين عليه الصلاة والسلام. توحيد والأدب، تعال انظر إلى الأدب بعد التوحيد. يوسف، وأنا ذكرت هذا الكلام من قبل، في نهاية السورة بعد ما حدث في القصة كلها لما قال لإخواته روحوا جيبوا لي أهلكم وتعالوا، قال الله عز وجل لما أبوه وأمه وإخواته دخلوا عليه في مصر ورفع أبويه على العرش، يعني أجلسهم على كرسي الملك، وده حق الأبوين، وخروا له سجدا، يعني سجدوا له كتحية. السجود كان في الشرائع قبلنا يجوز من الإنسان أن يسجد للإنسان ليحييه، لكن في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حرم، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها أو لما له عليها من حق. لو كنت، لكن ليس في شريعتنا السجود للبشر. وخروا له سجدا وقال يا أبتي، بيكلم أبوه يا أبتي. المشهد والصورة دي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. أدي نعمة اللي انتوا فيه الآن وأنا معاكم، دي الرؤية اللي رأيتها من قبل. ايه هي الرؤية؟ اني رأيت 11 كوكبا اخواته والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، تمت بحمد الله. وبعدين قد جعلها ربي حقا، تحققت رؤيا بفضل الله. وبعدين قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. من إحسان الله إليه أن أخرجه منين؟ من السجن. وهو مين اللي خرجه؟ ما هو الملك وجنوده، لكن كل شيء بإرادته، بإرادة الله عز وجل. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، نعمة ثانية، وجاء بكم من البدو، جمع الشمل، نعمة ثالثة. في نعمة هنا لم يتحدث عنها يوسف، اللي هي ايه؟ اخراجه من البئر. ليه سكت عنها؟ لان اللي رماه في البير موجود وهيبقى فيها احراج، واحنا خلاص اعتذرنا، قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، اعترفوا. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فمدام اعتذرنا وتبنا مفيش داعي للإحراج، وقد اجتمع الشمل وجمع الله العائلة. فذكرها بيننا وبين الله، لكن لا داعي لإحراج الموجودين. لأنه لما يقول وأخرجني من البئر، أخواته هينكسوا إيه رؤوسهم، لأن رميناه في البئر. يعني شوف عمل فيه إيه ربنا، وإحنا عملنا فيه إيه، وإحراج. هذا الأدب بيذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في منزلة الأدب. الأدب توحيد، علم الناس التوحيد وعلمهم الأدب. وفي هذا يقول هذا المستشرق الفرنسي، يقول عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء يعلم الناس التوحيد ويقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيأتيه رجل ويقول له ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فيقول له أجعلتني لله ندا، فيرى رجلا يحلف بغير الله فيقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يصر على مبدأ التوحيد بالخلق الحسن بدون تعنيف ولا إحراج. فكان مصرا على مبدأ التوحيد وعلمه للأعراب وعلمهم المدنية والأدب حتى تحولوا من رعاة غنم إلى قادة للأمم، قادة للأمم. فإحنا عايزين نرقى بهذا السلوك ونتعلم من نبينا صلى الله عليه وسلم كما نحافظ على التوحيد، نتعلم المدنية والأدب. عهدت من بعض طلبة العلم أحيانا يتكلم بعض المشايخ في الأدب أو في الحقوق فيقولوا احنا عايزين نتكلم في العقيدة. نعم العقيدة أساس، أساس عبادتنا، الاعتقاد الصحيح، لكن مطلوب مع الدين الأدب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما بعث ليعلم الناس التوحيد بعث أيضا كما قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، علمهم المدنية والأدب. المدنية اللي هي الحضارة، المدنية تكون إنسان راقي، إنسان راقي بمعنى إزاي نبحنا كده ناس كلنا متعلمين زي ما بيقولوا، ووصلنا في العالم مرحلة كبيرة جامعات كلنا، ويا سلام لما بتشوفنا الصبح وإحنا طالعين كلنا لابسين بدل وكرفطات، ولما تيجي تدخل بلد مثلا زي أي بلد من بلدنا تجد على مدخلها الزبالة أكوام، وفي الشوارع والطرقات، وتجد رجل مثلا بيأكل سندويتش وياخد الغلاش بتاعه ويروح رميه في الشارع، راكب العربية وشرب أي مشروب وراح رامي الغلاف في الشارع. فأين المدنية والأدب؟ أين المدنية؟ لما ترى أكوام الزبالة هل هذه هي المدنية؟ ومنعرفش ننظم نفسنا. علمهم المدنية والأدب. من هذه المدنية بيمدن الإنسان، بيقول له عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في شيء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قبل ما تحط إيدك في طعام ولا في شراب ولا في إناء فيه ماء تأخذ ماء جانبي وتغسل يدك ثلاث مرات قبل أن تدخلها في شيء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. يقف عند الميضة شوية وتابع الناس تلاقي بيتمخط بيده الايه اليمين، روح تابعه بعد الجامع هو قاعد على القهوة تلاقيه بيشرب السيجارة باليمين وإزازة البيبسي بالشمال. ما فيش علم ولا مدنية ولا بلغوا حاجة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أبلد ما يكون في ألف باء الإسلام إنه يأكل باليمين ويشرب باليمين، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وكان من المدنية والأدب يقول إذا تثاءب أحدكم، إذا التاوب إذا تثاءب أحدكم في الصلاة، أنت بتصلي وجيت التوبت، قال فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. اقفل بقك على قدر ما تستطيع. تبص تلاقي بعض الناس بيتثاءب وفهموا قد كده، مفيش علم علمهم المدنية والأدب. إن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يرقى ببني الإنسان، يريد أن يرقى بأتباعه. ولذلك هذا الرجل المستشرق الفرنسي يقول علم الأعراب، وطبعا كلمة الأعراب هنا تعني إن في مجهود ضخم بذل في النهوض بهؤلاء حتى يصيروا سادة في الناس. ومن المدنية أيضا أنه يدعو الناس إلى النظافة والمظهر الجميل، فيقول عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا دخل عليه ثائر الرأس، يعني شعره إيه؟ منكوش، فأشار إليه ما تكلم حتى لا يحرج الرجل، أشار، ففهم الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منه إيه؟ إصلاح شعره، فذهب وأصلح شعره وجاء. هنا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم لأنه هيمدح، إنما في الأول أشار، وده بيبين إن لكل مقام مقال. فلما جاء الرجل وأصلح شعره قال عليه الصلاة والسلام أليس ذلك خيرا، مش ده الأحسن، أليس ذلك خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان. ومن المدنية والأدب في التعامل مع الزوجة، يقول عليه الصلاة والسلام إلى ما يعمد أحدكم إلى زوجته فيجلدها جلد العبد ولعله أن يضاجعها آخر اليوم. يعني إزاي دي تمشي مع دي؟ الصبح ظهر مروح تمسك مراتك تجلدها كأنك بتجلد عبد، وفي آخر الليل هتبقى نايمة جنبك. إزاي يا جماعة ماشية دي مع دي؟ بيرقي أفهمنا عليه الصلاة والسلام، يعني رفقا، واعرف ان اللي بتنام جنبك دي زوجتك، فلازم يكون التعامل معها تعامل راقي، مش ضرب وطلاق وبعدين يجي في الليل يا شيخ انا قلت، وتيجي في الليل تنام جنبك ازاي وانت ضاربها؟ ازاي؟ ما يصلحش بين بشر، ما ينفعش مع البشر. ترقية، ترقية لبني آدم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام معلما الناس الأدب إلى ما يضحك أحدكم من الضرطة، من الضرطة، واحد في وسطنا قاعد فخرج منه ريح بصوت عالي فيضحك الناس، فبيقول بتضحكوا من إيه يا جماعة؟ أيضحك أحدكم مما يعمل؟ أنت لما بتجلس على الحمام ويخرج منك ريح بصوت عالي تضحك على نفسك؟ إذا ضحكت على نفسك يقال عليك إيه؟ فضحكك على نفسك أو ضحكك على أخوك هو زي ضحكك على نفسك. أيضحك أحدكم مما يعمل؟ رسول بيفهم، بيعلم عليه الصلاة والسلام، يعلم الدين النقي الصحيح. ولذلك يقول هذا الرجل إن محمدا لم يغرس في نفوس البدو الأعراب مبدأ التوحيد وحسب وإنما غرس فيهم المدنية والأدب. والحق ما شهدت به الأعداء. هذا الرجل يستنبط من هذه الشريعة كل هذا؟ لا شك. نريد أن الذي ينظر إلينا من أهل الغرب يرى فينا المدنية والأدب. المدنية والأدب. المدنية والأدب. يقول المقداد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد بعد العشاء، بعد العشاء يعني الناس نامت، كان شباك كهارب وتلفزيونات وصهر، فناس نامت وناس لسه بتصلي في بداية الليل، كان هو برا جاي دخل المسجد لأن المسجد جنب بيته يصلي ركعتين ويخش بيته. يقول: فكان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. سلام يصلح للجميع، لا يوقظ النائم، وإنما إيه؟ يسمع اليقظان. مدنية وأدب، مدنية وأدب. احنا دلوقتي بنعاني من هذا الأمر. تركب مثلا ميكروباص، يروح السائق معلي للناس حتى تيجي ترد على التلفون ما انت سامع، يسمعك ما لا يرضيك. ليه بيسمعك ما لا يرضيك؟ لأن الناس اللي قاعدة كلها عاجبها هذا الكلام، في بعضهم مش عاجبه، لكن في الغالب كل واخد على كده. إنما لو إن الناس فعلا فهم دينها المدنية والأدب كله هيتكلم. المدنية والأدب. فيا جماعة ديننا دعا إلى التوحيد، وإن شاء الله نحن موحدون وعرفنا التوحيد. لا يخشى علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعبد غير الله، إنما يخشى علينا من فتنة الدنيا، يخشى علينا من سوء الأدب، يخشى علينا من سوء الخلق. علمهم المدنية والأدب. امرأة إنجليزية كاتبة تصف هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مدنيته وأدبه، فتقول هذه المرأة اسمها إيفيلين كوبولد، لها كتاب اسمه البحث عن الله، فتقول وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى مستوى، تقول: مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد الجزيرة، الملك معاه، مع أن محمدا كان سيد الجزيرة، إلا أنه لم يسعى يوما للألقاب ولا عمل لاستثمارها، وإنما ظل على حاله مكتفيا بأنه رسول الله وخادم المسلمين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله
خمس دقائق وهنتهي من درسي ثم تصلوا ركعتين ونصلي العشاء. لا أحب الطول في المواعظ والدروس. أقول أيها الإخوة، هذه المرأة الإنجليزية تتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف كان ذا أدب ومدنية، فتقول مع أن محمدا كان سيد الجزيرة إلا أنه لم يفكر يوما في الألقاب ولا عمل لاستثمارها، وإنما ظل على حاله مكتفيا بأنه رسول الله وخادم المسلمين وخادم المسلمين، ينظف بيته بنفسه ويصلح نعله بيده كريما بارا كأنه الريح السارية، لا يقصده فقير ولا بائس إلا تفضل عليه بما لديه، وما لديه كان في أغلب الأحايين قليلا لا يكاد يكفيه. سمعها لي مرة ثانية، والله أحفظها كأنها الآية. إنه كلام جميل في سيدنا عليه الصلاة والسلام، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان سيد الجزيرة فإنه لم يفكر يوما في الألقاب ولا عمل لاستثمارها، بل ظل على حاله مكتفيا بأنه رسول الله وخادم المسلمين، ينظف بيته بنفسه ويصلح نعله بيده كريما بارا كأنه الريح المرسلة، لا يقصده فقير ولا بائس إلا تفضل عليه بما لديه، وما لديه كان في أغلب الأحايين قليلا لا يكاد يكفيه. لم يفكر في الألقاب، لم يفكر في المدح والشهرة، بل إنه لو بلغ الناس منزلته عند الله، المنزلة التي أنزله الله إياها، يردفها بقوله ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وحامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر. ولهذا لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام في سن صغيرة 18 شهرا وبكاه ووجد عليه وحزن، وفي غمرة حزنه قال الناس وقد كسفت الشمس في هذا اليوم، قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخرج من حزنه ليدافع عن التوحيد ويقول أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته، محافظة على التوحيد. ده شهرة جاية ومدح بدون تكلفة، وأنت حزين لست متفرغا لإصلاح هذا الخطأ، ولكنه ينبري عليه الصلاة والسلام ويقول لهم هذا القول لأجل هذا التاريخ الجميل وهذا التراث الزاخر النبيل. عبر أحد الكتاب اللبنانيين النصارى نصراني يصف رسول الله في هذا التاريخ الجميل وفي هذا الدين المكتمل، يقول الرجل تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يحيا، تراثك ميراثك، ميراثك من العلم، سنتك، عملك، إقرارك، أمرك، نهيك، ينبغي أن يحيا. يحيا ازاي؟ نحيي ذكرى الهجرة، ولا أخذنا منها عظة ولا عبرة؟ نحيي ذكرى المولد، وما الذي استفدناه من إحيائها؟ يقول له تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يحيا، لا في النفوس والقلوب فحسب، بل في واقع الحياة، فيما يعاني الناس من أزمات وفيما يعترضهم من عقبات. تراثك يا ابن عبد الله مدرسة يلقى على منابرها كل يوم عظة ودرس، كل سؤال له عندك جواب، وكل مشكلة مهما استعصت وتعقدت نجد لها في آثارك حلا. ده كلام واحد نصراني ولم يسلم. هل احنا فهمنا الكلام ده عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يحيا، لا في النفوس والقلوب فحسب، وإنما في واقع الحياة، فيما يعاني الناس من أزمات وفيما يعترضهم من عقبات. تراثك مدرسة يلقى على منابرها كل يوم عظة ودرس، كل سؤال له عندك جواب، وكل مشكلة مهما استعصت وتعقدت نجد لها في آثارك حلا. صحيح، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم بيننا في هذا الموج الهائج كما قالوا عنه أيضا لحل مشاكله بتعبيرهم ريثما يشرب فنجان القهوة، يحل مشكلة العالم دي كلها في غضون ما يشرب فنجان قهوة. هذا الذي قالوه عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهل فهمنا نحن عن نبينا هذا القول؟ فهمنا أن تراثه ينبغي أن يحيى ليس بالذكريات والاحتفالات، وإنما واقع يقال. هل نتعلم من تراثه التوحيد الخالص فلا نذهب إلى سحرة ولا نطوف بمقابر ولا ندعو أهل القبور ونتعلم من شريعته المدنية والأدب، المدنية والأدب؟ والأدب هذا ستجده مع زوجتك، مع أبنائك، مع إخوانك، مع غير المسلمين، فتصبح عنوانا سهلا عظيما لغير المسلمين، فيطلبون أن تطبق الشريعة. لماذا؟ تراثك يا ابن عبد الله ينبغي أن يحيى، لأن ورثتك يمثلونك. هذا الذي نريده، هذا الذي نريده من دعوتنا. لكن اختلاف، تضاد، تعليقات، انشغال، ولسان يتكلم ويغتاب، ما نعبر عن ديننا التعبير الصحيح. ينبغي أن ننكسر ونذل لله عز وجل ونخضع لما أمر به هذا الدين، وندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، أي على علم، كما دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيننا على الدعوة إلى الله على بصيرة، وأن ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وأن يجعل هذا الجمع مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، وأن يشفي كل مريض من المسلمين، وأن يرحم كل ميت منهم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بعض الأسئلة. هل الحنة السوداء حلال أم حرام؟ الصبغ بالسواد مكروه، ومعنى مكروه أنه جائز، لكنه يقترب من التحريم أو تزداد كراهته وشناعته إذا صبغ الرجل مثلا فوق الستين بالأسود، لأن في نوع من التشويه والمثلة والخداع، إلا أن يصبغ به الرجل ليلاقي عدوه، ليوهم الأعداء أنه ليس شيخا كبيرا يستهان به، فلا بأس. أما في حال الشباب سواء للرجال أو النساء لا حرج في الصبغ به مع الكراهة، لكن بقية الألوان يصبغ بها، بل هي من الهدي الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سؤال آخر يقول: قال لي زوجي إذا دخل أبوك بيتي فأنت طالق، ما حكم ذلك؟ هل علي كفارة أم ماذا؟ هذا ليس من الأدب ولا من المدنية. إذا دخل أبوك فأنت طالق، طب ليه ما يدخلش أبوها؟ طيب نفترض أن أبوها ده رجل فعلا مثير للمشاكل ودخوله يعني فعلا مشكلة. لكن لا يضع طلاق المرأة مقابل الدخول، إن يجلس معه ويقنعه. وبعدين المرأة يعني لما تقول لمراتك أبوك لو دخل فأنت طالق، يا إما تقول لأبوها ما تدخلش ولتحافظ على نفسها، يا إما أن تطلق. هل هذا من الرحمة أن تجعل امرأتك بين حجرين؟ هل هذا من الرحمة؟ لما لا تحل أنت المشكلة بنفسك أو تستفيد بأهل الخبرة وأهل العلم في تزليل هذه الصعوبة، لكن تجعل مراتك هي اللي في وش المدفع؟ هل هذا من الشهامة؟ وهل هذا من الرحمة؟ وعلى كل، حتى بعض الناس الأب يجي يجيب ولا الأم يجيب موسم لبنته يقول لها ما يدخلش عندي. انت حدودك انك ما تاكلش من الموسم ده، ما تاكلش من الهدية اللي جاية، عايز ما تاكلش ما تاكلش. لكن هم واصلين بنتهم جه لقى كيلو موز يوم راح رميه برا. ليه؟ لانه جاي من عندهم. يا اخي هم جايبينه لبنتهم، عايز تاكل معاها اهلا وسهلا، مش عايز تاكل معاها ما تمنعش الصلة. جبارين جبارين والله، بنعالج المشاكل بجبروت. وما كان هذا الخلق في سلفنا الصالح. وعلى كل، إذا قال الرجل لامرأته إذا دخل أبوك بيتي فأنت طالق، فهذا طلاق معلق. يعني معلق يعني لا يقع إلا بوقوع الشرط. فإذا دخل أبوها فتحسب طلقة، وإذا حسب الطلقة فلا يصلح معها الكفارة. الكفارة للذي يحلف يمين يكفر عنه، إنما إذا قال صراحة إذا فعلت كذا فأنت طالق ففعلت، فالطلاق يقع. تحسب طلقة ويشهد اثنين عدول من أقرب أو من أقاربها ويقول لهما إني أوقعت طلقة بامرأتي وأنا راجعتها. وهي دي المراجعة، لا محتاجة شيخ ولا مأزون. سؤال: ما نصيحتكم لابن أبوه من زعماء الصوفية وكبراؤها في قريته؟ والله ده مش هيكون أكثر من إبراهيم عليه السلام مع أبيه، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يتلطف معه في القول ويثبت لأبيه بالحجة والبرهان خطأ ما يفعله، ويكون لطيفا معه كما كان إبراهيم لطيفا مع أبيه. والله تعالى قال: قد كان لكم أسوة حسنة، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء. فأنت ما تجيش على أبوك على طول وتقول له أنا بريء من اللي أنت بتعمله. إيه يا ابني اللي أنا بعمله؟ طب ما تعرفني، عرفه الأول وبين له، وتكون سألت أهل العلم ومعاك الدليل، أو تكتبه في ورقة إذا لم تستطع أن توصله، وتتلطف حتى يقبل منك. والأب يقبل من ابنه أكثر من أن يقبل من الخطيب في المسجد. فاجتهد وادعو الله عز وجل أن يوفقك في ذلك، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.